ونواصل القراءة في موضوع الشبهة الأولى. وفي المسودة من كلام الشيخ ابن تيمية تقي الدين رحمه الله روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقا، فيحرر القول لمن؟ ليحيى القطان أو لابنه محمد، وأستظهر أنه ليحيى. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: روى عبد الرزاق عن معمر: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله. وروى الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ومن طريقه تلميذه البيهقي في السنن عن الإمام الأوزاعي قال: يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس، وذكرها ونقله عن الحاكم الذهبي في السير والحافظ في التلخيص أيضا، وبين ألفاظهم شيء من الاختلاف بعضه هام. وقال أبو بكر الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي: فإن احتج محتج في الرخصة في اللعب بالشطرنج فقال قد لعب بها قوم ممن يشار إليهم بالعلم، قيل له: هذا أي هذا الاحتجاج قول من يتبع هواه ويترك العلم. فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليهم زلة أن يتبع على زلله، هذا قد نهينا عنه وقد خيف علينا من زلل العلماء. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: ثلاث مضلات أئمة مضلة، وجدال منافق بالقرآن، وزلة عالم. قال ابن عبد البر في الجامع: شبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وأسند الخطيب في الفقيه والمتفقه هذا التشبيه إلى عبد الله بن المعتز. فإن قلت: فما علامة كون هذا القول زلة وحفوة؟ قلت: روى أبو داود في سننه كتاب السنة باب لزوم السنة والبيهقي واللفظ له خبرا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن أصدق القول وأحكمه، قال يزيد بن عميرة أحد سادات التابعين ومن خاصة أصحاب معاذ: كان معاذ يقول: كلما جلس مجلس ذكر الله حكم عدل. فقال يوما في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والحر والعبد والرجل والمرأة والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، والله ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع. فإنما ابتدع ضلالة، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال يزيد بن عميرة: قلت له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال معاذ: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه، ولا ينئينك ذلك منه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. قال البلهقي: فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور، فإن على الحق نورا، يعني والله أعلم دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا. فنبه رضي الله عنه إلى طائفة مارقة من الإسلام تبتدع مبادئ خارجة عنه بالكلية، ونبه إلى طائفة صالحة فيها إيمان وحكمة وتصدر عنها الزلة والهفوة، فلا يجوز للمتنطع أن يلحق هذه بتلك، بل يلزم هذه الطائفة فيما هي عليه من هدي وخير، ويتجنب ما يبدر منها من شذوذ وغفوة. ودلنا على علامة هفوتها أنها كدرة عكرة ليس عليها صفاء الحق ونصاعته، وسماها مشتبهات تستنكر بفطرتك أن تكون من الحق الناصع الخالص، فتقول ما هذه. أما الحق الخالص فإن عليه نورا ودليلا يؤيده، والله أعلم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا الصدد في إعلام الموقعين، تكلم فيه على لزوم تجنب زلات العلماء. أنقل منه أوله: فقد شرح فيه المواءمة بين لزوم طريق الأئمة وتجنب ما لا يؤخذ به من أقوالهم، فقال: لا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدي والبينات، والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم، بل نسلك مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحابة، ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين، إلى آخر كلامه النفيس. وإنما أطلت في بيان هذه الملاحظة لكشف عوار من يرقع واقعه أو واقع الناس وسلوكهم من آراء شاذة أو أقوال ضعيفة أو آراء فردية لأصحابها خالفوا فيها جماهير أئمة العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم على توالي القرون، فخشية أن يحتج هؤلاء الشذاذ المرقعون للدنيا بالدين بأن آراء علمائنا مستمدة من الكتاب والسنة ولها مكانتها واعتبارها، أطلت في بياني أن للعلماء نوادر وهفوات لا يجوز تلمسها والأخذ بها، والله الهادي إلى سواء السبيل. وعلى ضوء هذا التفسير أو التخصيص نفسر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى الذي تقدم: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، أي إذا كان الاختلاف فيه سائغا معتبرا ومن المشهور على ألسنة العلماء قول القائل: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، أما الخلاف النادر الشاذ فلا يصح السكوت على فاعله أو قائله. وقد تقدم في كلام الإمام ابن حزم أمثلة على الأقوال النادرة الشاذة، وإن كان هو قد ساقها للرد على من يجعل الاختلاف رحمة، بل إن بيان خطأ هذا الخلاف والمخالف واجب ومعدود من النصح لله وكتابه ورسوله وعامة المسلمين. قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النافع المبارك جامع العلوم والحكم: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. وقال أيضا: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف إن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد، فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، فما ضعف فيه الخلاف لدلالة النصوص على رده ملحق بشواذ العلماء ونوادرهم أيضا، والله أعلم. وعقد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات المسألة 8 لبيان سبب زلة العالم، ونقل حديث عمر ومعاذ وكلمة سليمان التيمي، ثم قال: فصل. إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة أي معتبرة منا على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. فصل. ولا يصح اعتمادها أي الزلة خلافا في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف. فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك، أي في تمييز ما كان خلافا معتبرا مما هو غير معتبر، ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. الشبهة الثانية: اشتهر في كتب الفقه قولهم: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فأي أدب هذا مع المخالفين؟ وكيف يسوغ لهم هذا القول مع قولهم الآخر بجواز التقليد واستحباب مراعاة الخلاف؟ وجوابها نعم هو قول قالوا وعلينا أن نفهمه بما فسروا لا بما تمليه النفوس المنحرفة عن الأدب معهم أو العقول التي لم تتلقح بمفاهيمهم. وسبيل ذلك أن نقيم الخلاف والتعارض بين القولين فنقول إن نصهم على التقليد دليل واضح على رضاهم بمذهب المقلد، وإن استحبابهم مراعاة خلافه دليل أوضح على رضاهم واعتبارهم قول المخالف. فكيف قالوا هذا القول؟ ثم أن نرجع إلى أنفسنا فنقول إن هؤلاء علماء يدرون ما يكتبون وما يخرج من عقولهم، وليس هذا القول قول واحد من مذهب واحد، إنما هو قول كثيرين تواردوا عليه وقرروه، فلا بد أن لهم مرادا صحيحا سائغا غاب عنا فلنتطلبه من كتبهم. وقد بين مرادهم عالم محقق كبير من محقق الحنفية المتأخرين، بل هو خاتمتهم في مصر، وهو العلامة الطحطحاوي رحمه الله تعالى. وكان ابن عبدين رحمه الله خاتمتهم ببلاد الشام، ثم كتب الله له الذيوع والعمومة. قال الطحطاوي في أوائل حاشيته النفيسة على الدر المختار بعد أن حكى القول المذكور في الشبهة، المراد أن ما ذهب إليه إمامنا صواب عنده مع احتمال الخطأ، إذ كل مجتهد يصيب وقد يخطئ في نفس الأمر، وأما بالنظر إلينا فكل واحد من الأربعة مصيب في اجتهاده، فكل مقلد يقول هذه العبارة لو سئل عن مذهبه على لسان إمامه الذي قلده، وليس المراد أنه يكلف كل مقلد اعتقاد خطأ المجتهد الآخر الذي لم يقلده. فبين رحمه الله أن هذه الكلمة المشتبه فيها إنما هي لسان حال الإمام المجتهد، لا أنه معتقد المقلد. فالإمام المجتهد يقول بعد أن يبذل جهده في المسألة ويفرغ وسعه: مذهبي في المسألة صواب يحتمل الخطأ لأنها مسألة اجتهادية، ومذهب غيري فيها خطأ يحتمل الصواب عندي. والمقلد إذا قال هذه الكلمة فإنما يرددها على أنها لسان حال إمامه، فمن اجتهد حق الاجتهاد في مسألة ما يغلب على ظنه صواب النتيجة التي توصل إليها، ويبقى ما وراء غلبة ظنه احتمال يسير أنه على خطأ، ومقابل غلبة ظنه بصوابه غلبة ظنه بخطأ مخالفه، واحتمال يسير بصوابه، وهكذا موقف مخالفيه منه. وهذا حق لا شبهة فيه ولا اشتباه. وقد أذكرني هذا القول والاشتباه فيه وجوابه بكلمة للإمام ابن نجيم كبير فقهاء السادة الحنفية بمصر أواخر القرن العاشر الهجري في كتابه الشهير البحر الرائق، نقلها عنه ابن عبدين رحمهما الله تعالى في حاشيته. قال ابن نجيم: وقصدهم بذلك ألا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ. وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله تعالى. وإن نظرة المجتهد إلى نفسه يصيب وقد يخطئ، تحقق له التوازن، وذلك أنه ينظر إلى اجتهاده وبذله وسعه في المسألة فيرى أنه وصل إلى نتيجة مرضية صائبة للحق الذي عليه أن يصل إليه، وينظر إلى مخالفيه فيرى أنهم قد بذلوا وسعهم لكنهم قد خالفوه في النتيجة التي وصل إليها، فلا بد له من احترام رأيهم واعتباره واعتبار مكانتهم العلمية. يصور هذا المعنى بدقة قول الإمام أحمد المتقدم في الإمام إسحاق بن راهوي رحمهما الله تعالى وهو في السير: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وتقدمت كلمة الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. الشبهة الثالثة: ذكرت أن الأئمة كانوا يتأدبون مع بعضهم ومخالفهم، في حين أننا نرى لهم مواقف فيها إقذاع شديد لا يحتمله سمعنا نحن الذين نوصف بجانبهم أننا غير متأدبين، فما الجواب عن ذلك؟ وجوابها: نعم، إن ذلك واقع أيضا من علمائنا رحمهما الله تعالى، وأجيب عنه بجوابين إجماليين. أولهما أن ننظر في ثبوت ذلك عن قائله: فالكثير مما يحكى غير صحيح فلا يلتفت إليه، كما حصل في كثير مما ذكره الخطيب في تاريخه في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، والباقي من ذلك أجاب عنه علماء المذهب وحرروه.
من فضلك تابع بقية المادة.